إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يترقب الناس أول كلمة ينطق بها أطفالهم الصغار، فما أن ينطق الطفل الصغير إلا ويعم الفرح بيت أبويه، ويذاع بين الأهل والأصحاب أن فلانا بدأ ينطق بالمفهوم من الكلام، بدأ يقول كذا وكذا. هذا الفرح يدل بوضوح على أن الكلام نعمة من نعم الله تعالى، نعمة يغفل عنها الكثيرون، لأن تصور أن الله تعالى هو وحده الذي قدر لذلك الطفل أن يتكلم لا يستحضره الناس إلا من رحم منهم. يقول تعالى مانًا على الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فمن أبرز نعم الله على الإنسان اللسان والشفتان، لأنهما من أهم وسائل النطق وإخراج الكلام. يقول سبحانه: خلق الإنسان علمه البيان، أعطاه القدرة على الإفصاح عما في ضميره، وألهمه وضع اللغة للتعارف، فالحمد لله على منته وفضله. أيها الإخوة، إن أثر الكلام على حياة الإنسان في منتهى القوة، سواء كان الإنسان في كلامه صادقاً أو كاذباً، أو كان كلامه بليغاً أو بسيطاً، فالكلام له أكبر الأثر على حياة الإنسان. الكلام يرفع الإنسان، والكلام يخفض الإنسان. الكلام يسعد الإنسان، والكلام يحزنه. والكلام قد ينقذ الإنسان في الدنيا وينقذه في الآخرة، وقد يهلك الكلام الإنسان في الدنيا ويهلكه في الآخرة، بل إن كلمة واحدة فقط قد تنجي الإنسان أو تهلكه. جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. نسأل الله من فضله. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم شديدا من الغيبة بسبب ذلك، لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذات يوم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال الراوي يعني قصيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرته عن حاله بالرغم من كثرته وغزارته. كلمة واحدة، كلمة واحدة تعكر البحر كله. فللكلام في حياة الإنسان أثر كبير جدا، قد يحدد مصيره. ولقد كان الكلام وسيلة الأنبياء في دعوة أقوامهم، وردت كلمة قال في القرآن الكريم 529 مرة قال، دليل على أن القول عامل أساس من عوامل تحقيق الهدف أو تقرير الموقف، فللكلام شأنه الكبير في صنع الحدث، والناس يتأثرون بالكلام ويهتمون به، يتأثرون بالكلام ويهتمون به بحسب نوع الكلام وكذلك بحسب المتكلم. فكلام الله ليس ككلام البشر، وكلام العالم ليس ككلام غير العالم، وكلام الحاكم ليس كغيره من عامة الناس، كلامه يؤثر على الناس كلهم. كلام الطبيب فيما يتعلق بالصحة ليس كغيره، وقس على ذلك. فأثر الكلام ليس بكثرته ولا بعلو صوته، وإنما بأهمية فحواه وقوة بيانه ومكانة ونقاء مصدره. والإنسان لا يستطيع الفكاك عن الكلام، بل لو نفي وعزل وحيدا لفترة من الزمن لكلم نفسه، بل لكلم الحيوانات والجمادات. وإذا كان مؤمنا فإنه في عزلته سيتوجه مجاهرا بدعائه ربه. الإنسان لا يستطيع الفكاك عن الكلام في وحدته ومعشره، فكيف يضبطه ويستثمره؟ معاشر الإخوة، إن الناس في الكلام يتفاوتون، منهم قليل الكلام، ومنهم المعتدل، ومنهم الثرثار كثير الكلام. الثرثار دائما في خطر بخلاف غيره، لأنه مع كثرة كلامه سيتعرض أكثر من غيره إلى أمرين اثنين. الأول الخطأ، قد يكون الخطأ ذنبا أو بهتانا فيكون كلامه في ميزان سيئاته. والثاني قسوة القلب. الخطأ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كثر كلامه كثر سقطه. وأما قسوة القلب فعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه المنذري وهو حسن. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال أي الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، مما يوقع في المحذور أو يضيع الوقت. وفي السنن بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. الثرثرة هي كثرة الكلام وترديده. هناك مساوئ أخرى طبعا للثرثار. الثرثار يفقد الهيبة والوقار، والناس ينفرون منه، ولذلك قيل في النفور منه كثرة الهذر تمل الجليس، وقيل في خفة عقل الثرثار إذا تم العقل نقص الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، ولكنه كان بليغه، بليغ الكلام، أوتي جوامع الكلم، كان يقدر على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى، مع سعة المعنى. إن دين الإسلام يا إخوة يريد من أهله أن يكونوا شامة في الناس في آدابهم وأخلاقهم، ولذلك هدى إلى أرقى الأخلاق وأرشد إلى أكمل الآداب، ونهى عن مساوئ الأفعال ومستقبح الأقوال، ووجه الإسلام إلى العناية بأدب الحديث وحسن المنطق وحفظ اللسان عن اللغو وفضول الكلام. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا جل شأنه: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. طيب من القول هو الذي يصعد إلى الله تعالى، الطيب من القول هو الذي يصعد إلى الله تعالى، ويكتب للعبد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكل قول معروف طيب، القول المعروف تكرر الحث عليه في القرآن، قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقال جل شأنه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآيات في هذا الباب كثيرة، الكلام إذن له قيمته، آدابه، نزاهته، طهارته أو خبثه وفحشه وسخافته، أيًا كان الكلام عنوان واضح لشخصية الإنسان، ولا غرابة بعد ذلك أن يحث الإسلام على إحسان الكلام، لأنه علامة من علامات أهله. أيها الإخوة، إن للمسلم فرصة كبيرة في تحقيق الكثير من المغانم بكلامه، ولا أقصد بذلك التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن، هذه العبادات القولية لها شأنها الخاص، وإنما أقصد الكلام حين مخالطة الناس، كيف يجني من ورائه الحسنات ويجتنب الذنوب. ما عليه إن أراد ذلك إلا أن يجدد استحضار هذا في قلبه بين الفينة والأخرى، بأن يجتهد قدر استطاعته فيضبط كلامه إذا كان في مجلس ما، أو إذا أراد محادثة أحد في الهاتف مثلا، أو عند الرد على أحد، أو غيرها من المواقف، يحاول أن ينتقي أفضل العبارات فلا يقول إلا طيبة، أو يتأنى ولا يستعجل، فإنه لا بد من التأني والحلم، وإذا لم يتأنى فلن يفلح في انتقاء الطيب من القول. ولذلك يقال لمن يبادر إلى الكلمة قبل أن يفكر أن لسانه يسبق عقله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال لأشج عبد القيس: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والتؤدة. في رواية: الحلم والأنا، وكلها صحيحة. وقد قيل: من أسرع الجواب لم يدرك الصواب. ومكانة الكلام في الدين تجعل الحصيف، أليس للدين مكانة في الدين؟ فلا بد أن تجعل الحصيف ينتقي أصحابه وجلساءه وبطانته أحسن انتقاء، ولا يستهن في ذلك، لأن الصاحب ساحب يسحبك إلى أخلاقه ويسحبك إلى كلامه. ولذلك كان العلماء والفقهاء هم جلساء عمر رضي الله عنه، فالمجلس الذي يدور فيه الكلام إما أن يكون غنيمة وفرحة لأهله يوم القيامة، وإما أن يكون عليهم كما في الحديث ترة وحسرة وندامة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المجالس التي يحسن فيها القول ويذكر فيها الله، وقال صلى الله عليه وسلم في وصف أهلها: فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، آكل التمر أطايبه. نعم، قد يداعب فيها الجالسون بعضهم بعضا بشيء من المرح، المرح النظيف والنكتة والطرافة، لا بأس في ذلك، فقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصحابة ولا يقول إلا حقا، فلا بأس بشيء من الدعابة، ولكن لا يستأثر السخيف من الأقوال على تلك المجالس ولا يطغى عليها الضحك. قد صح في السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالحذر، كل الحذر من مجالس النميمة والغيبة وأكل لحوم البشر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا منها وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهل لزيادة الإيمان علاقة بنوع الكلام؟ هل يؤثر الكلام على زيادة الإيمان؟ الجواب نعم بلا أدنى شك. في صحيح الترغيب من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان وسيلة إلى استقامة الإيمان. الكلام الطيب كان سمت أهل الإيمان في الدنيا، كان سمت أهل الإيمان في الدنيا، قادهم به الله تعالى إلى الجنة. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الكلام الطيب طريقك إلى الجنة، بل إن اللسان الذي هو أحد مركبات إخراج الكلام، هذا اللسان يعد قائدا للجوارح. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تكفر اللسان أي تذلل تتذلل وتتواضع لذلك اللسان، معنى تكفر أي تتواضع للسان وتقول: اتق الله فينا. التكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. تقول الأعضاء هكذا، علم كيفية قولها عند الله تعالى: اتق الله فينا، خف فينا، احفظ حقوقنا أي الجوارح، فإنما نحن بك، نتعلق ونستقيم ونعوج بك أنت، فإن استقمت اعتدلت استقمنا، وإن اعتدلنا تبعا لك بسبب اعتدالك، وإن اعوججت ملت عن الطريق طريق الهدى اعوججنا ملنا عنه اقتداء بك. كلام المرء وسيلة إلى زيادة الإيمان، ويمكن أن يكون عكس ذلك، نقص الإيمان بل أكثر منه، عامل رئيس وقائد في هذين البابين، زيادة الإيمان أو نقصانه. معاشر الإخوة، إن لكلام كل واحد منا رصدا مستقلا عن باقي الأفعال. الكلام يقول سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخصيص للكلام من عند الله تعالى، إشارة إلى أهمية حفظ اللسان. رقيب عتيد، الكلام من أولى من نتأمل فيه ونجتهد في إصلاحه وجعله سديدا فيما نستقبل من أعمارنا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أصلحنا وسدد كلامنا على ما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح شأن إخواننا في العراق وفي مصر واليمن وليبيا وغيرها من البلدان الإسلامية. اللهم انصر إخواننا الموحدين في الشام وفلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم نفس كربتهم وقو عزائمهم واغثهم بنصرك يا خير مسؤول. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام وزلزلهم. اللهم عليك بالنصيرين المعتدين ومن عاونهم، اللهم انتقم منهم، اللهم شد وطأتك عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عجل بدحرهم وهلاكهم يا سميع الدعاء يا جبار الأرض والسماء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم على الخير والهدى والحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.